أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح كتاب عقائد الإمامية لسماحة الشيخ المظفر قدس سره الشريف. كان وما زال الكلام متواصلا في الأصل الثاني من أصول الدين، وهو العدل الإلهي. وقد ذكرنا في الدروس السابقة أن عبارة المصنف تحتاج إلى أن تفصل على هيئة مقاطع ومفاصل، فكان المقطع الأول هو قوله قدس سره الشريف: عقيدتنا بالعدل ونعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية الكمالية، إلى قوله ولا يعاقبهم زيادة على ما يستحقون. قلنا أن هذا المقطع الأول لابد من أن يبين فيه ثلاثة مطالب. المطلب الأول يتعلق بأن العدل الإلهي أو صفة العدل، هل هي صفة ذاتية من صفات الله سبحانه وتعالى، أم أنها صفة فعل للحق تبارك وتعالى؟ وقد بينا ذلك مفصلا في الدروس السابقة. والمطلب الثاني في قوله فلا يجور في قضائه ولا يحيف في حكمه، يثيب المطيعين وله أن يجازي العاصين، وهذا أيضا تقدم بيانه في الدروس السابقة. وصل بنا الكلام إلى المقطع الثالث، وهو قوله ولا يكلف عباده ما لا يطيقون ولا يعاقبهم زيادة على ما يستحقون. في هذا المقطع إخواني أخواتي، كأن المصنف يروم الإشارة إلى الشبهات التي قد يثيرها البعض حول مسألة العدل الإلهي. مسألة العدل الإلهي إخواني أخواتي، كما أنها محل نقاش بين المسلمين أنفسهم، كذلك هي محل نقاش بين المسلمين وغيرهم. وحتى أكون شوية يعني أكثر توسع بالمسألة، خلي أقول هالشكل: هي أيضا محل نقاش وشد وجذب وعقد وإبرام بين من يعتقد بالله سبحانه وتعالى وبين من لا يعتقد. الملحدون أيضا لهم شبهاتهم التي يريدون من خلالها أن ينكروا ويعمموا إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك هذان الأمران اللذان تعرض لهما المصنف، وهما التكليف فوق الوسع والطاقة، والعقاب زيادة على ما يستحق الإنسان العاصي يوم القيامة. بحسب ما يسمح به الكتاب إخواني ومستوى الكتاب، يعني أحاول أناقش المسألة الأولى بعبارة مبسطة واضحة تتناسب ومستوياتنا، مستواي ومستواكم إن شاء الله عز وجل. أسأل الله أن يرفع من قدركم ويزيد من علميتكم، ويأخذ بأيديكم جميعا ذكورا وإناثا إلى ما فيه سعادة الدين والدنيا والآخرة بحق محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الموضوع الأول إخواني هو التكليف فوق الوسع والطاقة. سؤال يطرح نفسه: هل أن الله سبحانه وتعالى يكلف أو كلف عباده فوق الوسع والطاقة أم لا؟ لا شك أن البعض يحاول إيهام الناس بمثل هذا الأمر. يعني أنا فرد يوم داخل على موقع سماحة السيد السيستاني الله يحفظه، وشفت أن البعض يسأل هكذا سؤال، طبعا أقصد مركز الأبحاث العقائدية، إذا تدخلون تلقون هذا السؤال، وهي أنه كيف تردون على من يقول بأن الخمسة والزكاة فيهما عناء وتكليف فوق الوسع والطاقة للمسلمين؟ يعني كأن هنالك من يقول بأن هذه التكاليف المالية المتعلقة بالجنبة الاقتصادية للإنسان المسلم هذه تكاليف فوق الوسع والطاقة، مع أنه لو اختار مواضيع أخرى كان أفضل إلى، يعني لأنه ذن بالذات ذن الموضوعين، موضوعي الخمس والزكاة، يعني ذن خب بالنسبة للزكاة أصلا أناس قليلين اللي تتعلق الزكاة بأموالهم، قليلين جدا قياسا إلى المسلمين وإلى الكم الهائل اللي تمثله أمة الإسلام. والخمس بعد أنتم تعرفون يعني هو عبارة عن خمس المبلغ المتبقي أو خمس المال المتبقي بعد استثناء مؤنة السنة كاملة. يعني أنا سنة كاملة أصرف براحتي، كل شيء لائق بشأني من حقي أن أسوي، كل شيء يعني يليق بي من حقي أن أسوي، يليق بمستواي المعيشي من حقي أن أسوي. زين، عد إذا فضل عندي شيء نهاية السنة هذا الشيء مو كله وإنما خمسة، يعني 20% من عنده، هاي تروح للفقراء والمعوزين اللي عنده عملية واللي عند. مع ذلك شوفوا اختاروا فرد موضوع يعني أصلا يعني واضح جدا أنه لا إشكالية فيه. فبالتالي إخواني هذا يوضح أن الخصم يحاول التمسك حتى بالأشياء اللي واضح أنها لا تخدمه ولا تخدم الشبهة التي يطرحها، مع ذلك لأنها حساسة بالنسبة إلى الناس، تعرفون قضية الأموال حساسة بالنسبة للناس، فيحاول يداهمهم من هاي الجهة، من جهة أنه هذا تكليف فوق الطاقة، هذا شنو يعني واحد يسلبون بي تسليب ويأخذون أمواله تعبه وعرق جبينه، وشوفوا هذا. فهذه ممكن أن تستحكم الشبهات هذه عند البعض. بالتالي إخواني السؤال اللي يطرح نفسه، هل يمكن أن الله يكلف عباده فوق الوسع والطاقة؟ إذا ما نقول كلفهم، إذا ما نقول كلفهم كلامنا، لاحظوا إخواني تعرفون أكو فرق بين الوقوع والإمكان، نحن نتحدث الآن في الإمكان هل يمكن، أما أنه هل وقع أم لم يقع هذا خوب بحث يتفرع بعد ثبوت إمكان ذلك. ها، إذا ثبت إمكان أن يكلف الله سبحانه، إذا ثبت إمكان أن يكلف أن يكلف الله سبحانه وتعالى عباده فوق الوسع والطاقة، إذا أثبتنا إمكان أن يكلف الله عباده ذلك حين ذاك نذهب إلى البحث أنه وقع أم لم يقع. أما إذا هو غير ممكن، فكل غير ممكن هو غير واقع، أكيد كل غير ممكن هو غير واقع، لأنه إذا لا يمكن كيف يقع؟ كيف نجيب على هذا السؤال؟ الحقيقة إخواني أخواتي بارك الله فيكم، هذا السؤال ممكن أن يجاب عنه بدليل عقلي صرف بحت، وممكن أن يجاب عنه بدليل نقلي. مع ذلك إحنا راح نقدم الدليل العقلي على الدليل النقلي، وإلا إحنا سبق أن قلنا أن أي مسألة فرعية، الآن إحنا عقيدتنا هي العدل، هاي مسألة أصل هذا، تتفرع عليه مسائل. إذا اعتقدنا بأن الله عادل المفروض المسائل الفرعية نقدر ناخذها من الشريعة نفسها. أنا أعتقد بأن الله عادل، يجي واحد يقول لي زين إلهك العادل يكلف الناس ما لا يطيقون، أقول يعني بحسب العدل أنه المفروض ما يكلفهم، بس خلي أشوف أنا أقدر يعني أرجع إلى النبي، أرجع إلى المعصوم وأسئل هذا السؤال. مع ذلك أنا راح نقدم الجواب العقلي الآن وبعدين نرجع للجواب النقلي. هذا الجواب العقلي يبتني على بيان بعض المقدمات. لاحظوا إخواني المقدمة الأولى أن التكاليف الصادرة من الله سبحانه وتعالى لا تصدر عبثا ولا جزافا، وإنما تصدر تبعا للمصالح والمفاسد اللي نعبر عنها بملاكات الأحكام. كل حكم شرعي، خصوصا الوجوب والحرمة، كل حكم شرعي مثل الوجوب أو الحرمة، الوجوب يترشح عن مصلحة. إذا أكو مصلحة في هذا الفعل وهذه المصلحة شديدة بحيث لا يمكن تعويضها، الله يوجب هذا الفعل على الإنسان. وكل فعل فيه مفسدة شديدة بحيث إذا وقع بها الإنسان تكون أضرارها شديدة عليه وتبعاتها عليه شديدة، الله سبحانه وتعالى يحرمها لأن هذا الفعل خالي من أي مصلحة به. إذن أولا إخواني، نحن نعتقد أن التكاليف، عقيدتنا كمسلمين وخصوصا أتباع أهل البيت، نعتقد بأن التكاليف تترشح عن ملاكات اللي هي مصالح أو مفاسد. شوفوا إحنا في حياتنا إخواني، ملاكاتنا هي المنفعة والخسارة. أي عمل إلي بيه نفع أنا أشتغل بيه، وأي عمل إلي بيه خسارة أنا أبتعد عنه. الشارع ما ينظر هالشكل إخواني، الشارع ما ينظر إلى المنفعة، طبعا أقصد منفعة شخصية، يعني أنا شيء أستفيد من عنده أشتغله. اليوم واحد ما يفتح له محل يبيع بي شيء إذا ما يربح من وراء، إذا ما يربح ما يشتغل. المن مشتغل إذا ماكو بي ربح؟ يعني إذا محل بي خسارة يفتح الإنسان؟ ما يفتح الإنسان الحكيم العاقل، ما يفتحه. زين، الله سبحانه وتعالى ما يشتغل هيجي، ما يشتغل وفق المنافع، ويعني لا يعمل، لا يشرع وفقا للمغانم والمغارم، يسمونها مغانم ومغارم. الغنم هو الربح والغرم هو الخسارة. فالله لا يعمل وفقا، يعني لا يشرع وفقا للمغانم والمغارم، وإنما يشرع وفقا للمصالح والمفاسد. شنو الفرق بين المصلحة والمنفعة، أو بين المفسدة أو بين الغرم الخسارة؟ يعني الفرق يتضح من خلال هذا المثال إخواني. اليوم إذا واحد يروح للطبيب، أجارنا الله وإياكم، إنسان ما يروح للطبيب ويشيك الطبيب، تشوفون بعض الأطباء يمنع هذا الإنسان من عدة أكلات يمنع من عدها. ليش؟ يقول هذه بها ضرر إليك، بها مفسدة عليك، قد تؤدي إلى الموت، إلى الهلاك، تؤدي إلى توقف القلب، تؤدي إلى الجلطة، تؤدي إلى كذا 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 إلى آخره. هذه بها منافع، لاحظوا بيها منافع، إذا يأكلها بيها فيتامينات، بروتينات، نشويات، ما أعرف بيها، يعني زين، ثمرات إلى منافع إلى بيها، وإذا انحرم من عدها راح ينحرم من هاي المنافع، لكن مصلحته بالابتعاد عنها. مثال آخر يكون أوضح شوية. شخص آخر أيضا يروح للطبيب، أجارنا الله وإياكم، يفحص عليه الطبيب، يلقى عنده مثلا مرض خبيث بقدمه، فيقول له هذه الساق لازم أقطعها، إذا ما أقطعها هذا المرض راح يستشري وينتشر بالبدن كله وبعدين تموت. زين، سؤال، قطع العضو هذا، بتر الساق هذا، خسارة لو مو خسارة؟ خسارة لطرف من الأطراف مهم بالنسبة للإنسان. إذا خسارة أكو، لكن في قطعه أكو مصلحة لو ما أكو مصلحة؟ يقينا أكو مصلحة. المولى جل وعلا يشرع وفقا للمصالح حتى لو بها خسارة عليك الإنسان، بس مصلحتك في هذا، مصلحتك تقتضي ذلك. فقدان الحسين عليه السلام خسارة للإنسانية، لكن مصلحة الدين ومصلحة المتدينين تقتضي التضحية، وأن تكون هذه التضحية تضحية جسيمة وكبرى حتى يحفظ الدين ويحفظ التدين بهذا الدين. لذلك ضحى المولى أبو عبد الله عليه السلام. أي نعم، خسرت الأمة خسارة كبيرة، خسر الدين رمز من رموز الربانيين، خليفة الله في الأرض، الممثل الشرعي لله سبحانه وتعالى في الأرض هو الحسين عليه السلام ذاك اليوم، وفقدنا نور الله في الأرض مصباح.
Thank you. Thank you. صوت الحزم الذي أعطاك الكلام عن المتحدث وأنت رأي أن هذا شيء فعلي وأنت سمعي الحكيم وأنت هي الحكيم لما يسوق المدرس أنت أفضل حكيم معك أن تسأل ذلك حال كيف يكون كيف متحدث عن القوم أنت لا شكتش أن عمر الدين الكلام أن في الحق الحزم تحيي ليش تحيي أولا حتى لا بطمئة من الحكيم
من عند الناس يقولون هذا فعلكم مو حكيم، هذا طاقة ما عنده وسع ما عنده حتى يرفع اسطوانة غاز. إذن هم أكو خلل بالقابل، هو الطفل ما يقدر يشيل اسطوانة غاز، ما عنده قابلية، ما عنده سعة، ما يطيقها. أو هم اللي يخاطب هذا الطفل ويقول له شيل قنينة الغاز هذا حكيم، مستحيل يصدر من عنده هيك الشيء إلا إذا سفيه. إذن إخواني، قبل أن نذهب إلى الله الحكيم، خلي نشوف هو الإنسان عنده قابلية أن يكلف فوق الوسع والطاقة؟ الجواب لا. إذا كان لا، نقول زين هسه بالله الإنسان ما عنده قابلية، خلي نشوف الله حكيم لو مو حكيم. مو أكو إنسان مو حكيم ممكن يكلف غيره بفعل فوق الوسع والطاقة، لكن الإنسان الحكيم ميس. فإذا كان الإنسان الحكيم ما يسويها، كيف يمكن أن نتصور أن يصدر هكذا تكليف من الله وهو أحكم الحاكمين، حكم عدل حكيم؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ماكو عبث عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. في آية أخرى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. أكو ما خلقناهم إلا بالحق. حكيم، حكيم المولى، حكيم ما عنده عبث. يقول تبارك وتعالى في الآية 16 آية 17 من سورة الأنبياء: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. ما عدنا له إحنا، لعد شنو يصدر منك؟ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ما عندي شيء عبث أنا، كل حكمة. إذن إخوان، أولا الإنسان ما عنده قابلية لأن يكلف فوق الوسع والطاقة، وثانيا المولى حكيم، من يشوف الإنسان قاصر مستحيل يصدر منه. إذن القضية إمكانا غير ممكنة. فبعد أكو داع نناقش أنه واقع منه ذلك أم غير واقع؟ مستحيل. هذا فيما يتعلق بالدليل العقلي. نأتي إلى الدليل النقلي. يكفينا الآية اللي ذكرناها وهي قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، آية 286 من سورة البقرة. وفي وسائل الشيعة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يعبرون عنه حديث الرفع أو رفع القلم: رفع عن أمتي تسعة أشياء: الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه، إلى آخر الحديث. وما لا يطيقون، هذا مرفوع، هذا مرفوع عن الأمة، مرفوع عن الإنسان. لا يكلف الله نفسا مطلقا سواء مسلم أو غير مسلم. إذن الدليل العقلي، الدليل النقلي يؤكد أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف عباده ما لا يطيقون. يا أخوان هي واضحة، لا يطيق، لا يطيق يعني لا يتسع، لا يتحمل. هذا مثل واحد عنده سطح، التفتوا إخواني، سطح يتحمل طن. إذا يتحمل طن، وقت اللي يخلي عليه طنين ايش راح يصير؟ ينهار. كذلك الإنسان، أنت تريد من عنده عبادة خالصة، الله يدور كم لو كيف، خب واضح يريد عمل صالح. لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أحسن يريد العمل الأحسن. فيوم اللي يجيب تكليف زايد، هذه كثرة العمل يعني الكم سيكون على حساب الكيف. إذن التفتوا للدليل العقلي الثاني حتى نختم. الله عز وجل لو كلفنا فوق الطاقة ويريد من عدنا الكمال، ويريد من عدنا أن نرتقي، ويريد من عدنا أن نوصل، ويجي يكلفنا فوق طاقتنا، هذا راح يصير إخلال بالعمل، راح ينهار الإنسان، راح تنهار المنظومة العبادية. العمل اللي هو أحسن عمله اللي يريده ما راح يصدر من الإنسان، راح يصير به خلل. زين بعد يوصل الإنسان يرتقي؟ لا، هذا إذا ما يرتقي صار نقض للغرض. الله خلقنا لغرض ثم نقض غرضه بنفسه. نقض الغرض يصدر عن الحكيم؟ لا يصدر عن الحكيم. وبالتالي التكليف فوق الوسع والطاقة نقض للغرض، ونقض الغرض لا يصدر عن الحكيم. تعالى ربنا عما يقولون علوا كبيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.